يحكم فيهم بحكمه ويقضي فيهم بقضائه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مبدل لامره سبحانه ما اعظمه واحلمه واكرمه خيره الى العباد نازل وسرهم اليه صاعد وتحبب اليهم بالنعم ويتبرهون اليهم المعاصي يناديهم الى خيرهم وسعادتهم فيسرون فرارا صبر مستنكرا وأصلوا على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الذي جاءنا بالقول الفصل الذي يحكم في العباد فإن أبوا فقد أذن الله أن يحكم فيهم سيوف الإسلام ويصرهم الهوان وأصلي وأسلم على أطفاله وآله الطيبين الصابرين ومن استدعاهم بإحسان إلى يوم الدين الذين لم يرضوا بشريعة الله بديلا ورضوا بحكم الله الذي جاءهم عن الله ومصطفاه فاستقاموا على الحق وأودوا عن الباطل. أما بعد عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أنت أصبحنا على كثرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسلمه والطبراني في المنجم الكبير قال الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح ورواه ابن السني وصححه النووي ورواه أيضا التيمي والنسائي في عمل اليوم والليلة ورمى ذلك السيوطي بالحسن وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لكنه زاد بعد قوله وما كان من المشركين قال وإذا أنت وإذا أنتين مثل ذلك يعني وإذا أنت مثل ذلك يعني إذا أنت قال مثل هذا الدعاء طبعا لكن في المساء يقول أنتين وفي الصباح يقول أصبحنا. هذه زيادة من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل زيادتها على المسند وهي ضعيفة الإسناد لكن الحديث الأول في قولها الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أنت أصبحنا على كثرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا على كثرة الإسلام يعني دين الإسلام كثرة الله التي فطر الناس عليها انخلق الناس عليها. والحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمثلانه أو يمثلانه فالمفروض الفطرة هنا الإسلام فأصبحنا على فطرة الإسلام أي على دين الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وهي كلمة لا إله إلا الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما. حنيفا الحنيفية في الإسلام هو الميل إليه والإقامة على عقده الحنيف هو الذي يميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق فالحنيفية في الإسلام هو الميل إلى الإسلام عن غيره والإقامة والثبات على عقله. وما كان من المشركين يقول الإمام ابن سينا الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان أن يميل إلى الحق وقيل المخلص وما كان من المشركين. في هذا الحديث بيان لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يردد هذا الذكر صباح مساء ويشير إلى ثباته على العهد الذي أخذ الله عز وجل على قريب وعلى النبيين من أن يثبتوا على دين الإسلام كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مما أوجب الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أن تستمع إلى الإمام الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أدت التوجيهات الربانية في القرآن لخاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم باتباع ملة ابيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقال عز وجل: ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قل خلق الله خلق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا امر للأمة كلها أن تتبع أيضا ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ولاد النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عز وجل: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم خليلا واتقن الله ابراهيم خليلا. وقال عز وجل في سوره الفتح: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم. مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الى اخر الايات. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا الإخبار من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل إبراهيم عليه السلام من أجل الاقتداء به في الإخلاص والتوكل على الله وحده وعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. لقد كان نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اسوه حسنه وقدوه طيبه في ولائه لربه ودينه وولائه لعباد الله المؤمنين وايضا في برائه ومعاذته لاعداء الله ومنهم ابوه. كانت سيره نبي الله ابراهيم عليه السلام مع قومه كعلم نبي ورسول حيث دعاه الى الله عز وجل بالتي هي احسن الى عباده الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة والكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وارجمني مليا. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. ومن العجيب أن أحيانا أهل الباطل وأهل الكفر هم الذين يستخدمون المواقف التي تنبني على مبدا حتى لو كان هذا المبدا يقينا فلا يثمرون الالتزام ولا الالتقاء في منتصف الطريق مع اعداء الله عز وجل. قال ابو ابراهيم يقول: اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك وارجمني مليا. فمفصل من الباطل فكيف يكون الحق؟ قال سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان لي حفيا وأعتذركم. هذه أيضا براءة المؤمنين من الكافرين ومناهجهم. وأعتذركم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما يرد القرآن أيضا في بيان دعوة إبراهيم التي أمنا بالاستغاء به فيها فيقول عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه مجاهرة في البراءة من الشرك وأهله ومن مناهج المشركين وطرائقهم. لن يجد حجة سوى تقييد الأعمى للآباء والأجداد.
أعلن إبراهيم عليه السلام أنه عدو لآلهتهم هذه، كما قال نوح أيضا عليه السلام فيما أخبر الله عنه بقوله: أدعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال نوح أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فمن تكن لك نقطة الشقاء أبدا، لا في أول الطريق ولا في منتصفه ولا في آخره، مع المناهج المعادية لدين الإسلام. فكما يتبرأ المشركون من ديننا، نحن أيضا نتبرأ من فرائضهم ومن مناهجهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فنحن نقول عليه السلام يظهر في قوله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دينه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعود أيضا إلى الأسوة الحسنة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا أيها الأمة أن نقتدي بملته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبدع الله عز وجل الآية بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا جعل هناك راية لانتهاء هذه العداوة وانتهاء هذه البراءة والاستقرار على الطريق حتى تؤمنوا بالله وحده. أما ما لم يؤمنوا بالله وحده فلا التقاء بينهم ولا محبة ولا مولاة، وإنما الجهر بالبراءة والبغض للمشركين وطوائفهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الكافرون، لا توجد مسألة من مسائل العقيدة أظهر أدلة على توحيد الله عز وجل من قضية الولاء والبراء، أكثر أدلة القرآن. ولا يقول أحد أبدا حديث أن هذا هو أصل الدين الأصيل، وجود الحد الفاصل والمميز بين الكفر وبين الإيمان وبين الحق وبين الضلال. هذه العقيدة التي كان عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والتي أمرنا بالاقتداء به فيها بعدما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هي التي يعبر عنها علماء السلف بقولهم: لا موالاة إلا بمعاداة، لا موالاة إلا بمعاداة، فلا تصح الموالاة لله عز وجل إلا بمعاداة أعداء الله. فلا يصدق عليك أنك تحب الله إذا جمعت بين حب الله وحب أعداء الله، بل لا بد أن تجمع بين حب الله عز وجل وكراهية وبغض أعدائه سبحانه وتعالى. كانت النتيجة في براءة إبراهيم عليه السلام من قومه يعني إبتلاه قومه بما ذكر فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل حاشيا عن إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا مقتضى عقيدة الحق، أن تتبرأ تماما من كل ما يخالفها إلا رب العالمين. فلم تصح إبراهيم عليه السلام مرتبة الخلة ومرتبة الموالاة لله عز وجل إلا بتحقيق معاداة أعداء الله سبحانه وتعالى. فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، لكن الآيات لم تذكر كلمة لا إله إلا الله وإنما عبرت عنها بمعناها. فمعنى لا إله إلا الله هو قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني أنا أقرأ من عبادة من تعبدون ما تعبدون من دون الله وأثبت فقط على عبادة الله فقط الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله، فعبر عنه الله سبحانه وتعالى بالكلمة. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيجيب وجعلها كلمة باقية في عقله لعله يرجعه، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من أعداء الله ومن كل معبود سواه كلمة باقية في عقله، أي يتوارثها الأنبياء من ذريته وأتباعهم يرثها بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. يقول الإمام الطبري: قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه في هذه الأمور من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم. يعني كما قال الله عز وجل، يعني بعد ذلك حكى كيف السلام قلبه نتيجة إبغائه لهذه العقيدة وماذا أكرر فيه الإنجيل الإسلام، فعمدوا إلى إبتلائه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فجمعوا له نارا عظيمة وكانت رعاية الله وحكمه فسلطانه، فصارت النار بردا وسلاما عليه. قال: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين. وقال أيضا قال الله عز وجل آية أخرى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أهل الباطل ينتصرون ويغارون على باطلهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فكل مدافع عن نفسه يعني ينزل في سبيله ويتميز عن من يخالفه في ذلك، فهؤلاء الكفار والمشركون الذين أقام الله عز وجل أدلة كل الأدلة على تفاهة عقولهم وانحطاطها، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقرون على أنفسهم ومع ذلك يعني انتصروا لهذا الباطل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إنا ينار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكل من خالف دين الله عز وجل انحرف عن هذه العقيدة كان من الأكثرين كما بلغ الله عز وجل. فهذا ما تحصل في تفسير هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لكن لا ينتهي الكلام يعني على قضية ملة إبراهيم عليه السلام عند هذا الحد، لكن لنا في حاجة إلى تذكر المزيد من المسائل التي تتعلق بهذا الصدد. يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لكن قضمنا عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقلت عروة تثبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقصا الحكم وآخرهن الصلاة. فالحكم هو عروة من عروة الإسلام الغليظة. وقد بين الله عز وجل أن من يشرك في الحكم مع الله عز وجل فهو كمن يشرك في العبادة تماما، فقال سبحانه وتعالى في شأن الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة أخرى قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنهى عن الشرك في العبادة ونهى أيضا عن الشرك في الحكم، فالأمران سواء كلاهما شرك بالله العظيم، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين ما شرعه الله عز وجل، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مثله او خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وكل من اطاع غير الله في تشريع مخالف بما شرعه الله فقد اشرك به مع الله، كما قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، فسماهم شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. وقال عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فسمى الله عز وجل الذين يشرعون من الدين ما لم ياذن به الله شركاء. وذكر عز وجل ان الشيطان حينما يخطب خطبته المشهوره في اهل النار يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا، قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وليس هذا الإشراك زائدا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوه، كما قال عز وجل حاشيا عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. ثم نغير بعض الأدلة على هذه المسألة، وهي أظهر المسائل والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن العظيم، منها قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل: ولا يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهذه النصوص كلها تظهر بغاية الوضوح أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة ذكورهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه كما يقول الشنقيطي: لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماهم عن نور الوحي مثلنا. فالشرك التحليل والتحليل هو حق لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أما التنبيه الثالث، فمن هو الذي يستحق أن يكون هذا الحكم وحده؟ الله عز وجل لما ذكر قرر هذا الأصل الأصيل في دين الإسلام، وهو انفراد سبحانه وتعالى بالحاكمية أو الحكم والاستحقاق التشريع المسلمة سواه، قرر ذلك بروان صفات تجعل العاقل يعني يعتقد أن لا يستحق الحكم إلا من كان بهذه المثابة. فنحن الآن في قضية يعني لو قضية معروفة تكرر كل خمس سنوات. هذه القضية هي قضية تصحيح المجالس البرلماني ومجلس الشعب وهذه الأشياء. فنقارن الآن هذا المجلس هو بيخاف التشريع، هو الهيئة التشريعية في الدولة أو في البلد، هو الهيئة التشريعية التي تشرع. فكل من يدخل هذا المجلس يأخذ صوت يشرع، المبدأ أن المجلس يشرع يعني سواء كان تشريع مخالف لشرع الله او تشريع موافق، لكن المقصود انه له حق التشريع في ذاته، حتى انهم يقولون ان الشعب هو مصدر السلطات، الشعب مصدر السلطات. نحن يعني كمسلمين كموحدين نقول هذه العباره من اكثر الكفر، ان الشعب مصدر السلطات او الحكم للشعب كما تعني كلمه الديمقراطيه، هذا من اكثر الكفر الواضح البين، لان يعني كلمه الديمقراطيه اصلها ديموكريت او ديموكريت حكم الشعب. يعني ان ارادوا صدقا ان يدخلوا في دين الاسلام وان يعني يدوموا من هذا المجلس وهذا الاصول، فينبغي ان تغير عباره الحكم للشعب او الشعر مصدر التصدى عباره لا اله الا الله، ولا اقول الحكميه لله، لكن لا اله الا الله مفهومها الشامل لكل مظاهر الحياه، هذا هو الذي يصلح وهذا هو المطلوب. اما الحكم تتصور الناس تصور مدفون وتطور يعني ناقص، ان الشريعة هي عبارة عن الحدود وان هذا هو منتهى حمالنا ان تقطع هذه الثانية قانونها من ازاي او كذا او كذا، فهذا من الفهم المذكور والناقص لهذا الاسلام. لكن المفروض ان الامر يكون انقلاب كامل للاسلام، انقلاب لكل الاسلام ولكل معاني لا اله الا الله، فتتذكر الشعب مصدر السلطات واردنا ان يسلم الناس لا اله الا الله، فيقول الله ان الله هو الحاكم وهو مصدر كل تشريع، لا كما يعني يجعلون التشريع الاسلامي في المرحله الثالثه المؤخره بعد العرف وبعد القوانين الوضعيه وبعد يعني الاوائل القانون الوضعيه ثم العرف. فاذا لم يجد القانون ولا في العرف يلجا القاضي لاحكام الخلاعه الاسلاميه التي تخدم بنص القانون الاصلي. فكان الشريعه العلم وفي المؤخره اخره الله واجزاه. فبالنسبه لهذا الصفات كل عقل يتامل هذا الصفات ويقابلها مع صفات هؤلاء الذين ينصبون انفسهم مشرعين من دون الله عز وجل. هل تنطبق عليهم صفات التشريع اذا نعبدهم من دون الله ونصبهم الهه تعبد من دون الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل تؤتيه من شيء فاتيه الى الله. لما الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت فاليه انيب. ما هي يعني صفات هذا الاله وقدراته وعظمته سبحانه وتعالى؟ فيقول السماوات والارض بل فيه الاحد خلق السماوات والارض فيه احد خلق بعوضه خلق يمنه فاطر السماوات والارض لا على لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه لكل شيء عليم. هل فيهم احد هذه الصفات؟ بل هم اخطر واخذ والم واصغر من ذلك. فينبغي ان يقف البشر عند حدودهم ولا يجالدوها الى مقام الربوبيه. قال سبحانه وتعالى له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وقال عز وجل ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هل فيهم واحد بهذه المساله؟ كلا. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكريم. وقال عز وجل وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتذكروا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليله العظيمه لا يوصف بها حتى ولا يدعيها اي من الكفره الفجره المشرعين لامورهم الشيطانيه ولا يدعيها اي منهم فانهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما التنبيه الرابع فهو يتعلق بأن كل معصية تقع في الوجود سواء من الشرك أو ما دونه فإن الذي يزينها ويأمر بها إبليس عليه لعنة الله. إله باطل يعبد من دون الله وطاعته شرك بالله العظيم والكفر به شرط في صحة الإيمان. يقول الله عز وجل يعني هذه الايات لها سبب نزول لما اوحى الشيطان الى اوليائه فقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتا. الشاة تصبح ميتا من الذي قتلها؟ فقال لهم ان الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة اذا ذبيحة الله وما ذبح الله كيف تقولون انه حرام مع انكم تقولون ان ماذا لحكموه بايديكم حلال فانتم اذا احسن من الله واحل ذبيحه. فانزل الله باجماع من يعتز به من اهل العلم قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميته. وان زعم الكفار ان الله زكاها بيده الكريمه بسكين من ذهب وانه لفسق اي هذا الاكل المفروض من قبيله ولا تاكله هذا فسق. وقوله لفسق الخروج من طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصارت هذه فتوى سماوية من الله سبحانه وتعالى بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم. قال عز وجل أيضا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. مشركون به فيما يأمرهم به من الكفر والمعاصي. وقال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اتبعوني هذا صراط وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يدخل في هؤلاء متبع الشيطان دخولا أوليا. بين الله مصيرهم لقوله عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عظيما. الذي يامر بكل هذا الكفر ويبينه هو الشيطان الرجيم لم يطيعوه قد عبدوه من دون الله. قال عز وجل ان دعونا من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا يعني ان يعبدون الا شيطانا مريدا مريدا. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن لهم ضلالا بعيدا. الطاغوت أصبح تعلوق من الإيه؟ من الطغيان. إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده فكل ما زاد على حده فقد طغى. إن لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية فالإنسان انتقل إلى ارتفع من مقام أو أي مخلوق انتقل من مقام العبودية إلى منازعة الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. أصبح تعلوق من الإيه؟ من الطغيان. إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده فكل ما زاد على حده فقد طغى. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية فالإنسان انتقل إلى ارتفع من مقام أو أي مخلوق ارتفع من مقام العبودية إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وسلطانه فقد طغى وتجاوز حده فصح أن يطلق عليه طاغوت. فرأس الطاغوت الشيطان. الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان. لا يصير العبد مسلما مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت حتى يتبرأ من كل آلهة تعبد من دون الله. تتنوع هذه الآلهة الباطلة فالهوى إله يعبد من دون الله. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يعبد من دون الله. المال يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم ساعد عبد الدينار ساعد عبد الدرهم ساعد عبد القطيفة ساعد عبد الخلوفة إلى آخره. الشيطان كما ذكرنا إله يعبد من دون الله وذكرنا الأدلة على ذلك آنفا. ومنها أيضا قول الله عز وجل يوم يحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنون أي كانوا يتبعون الشياطين ويطيعون لهم فيما يشرعون ويجملون لهم من الكفر والمعاصي. وقال عز وجل وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. في الايات تقول اني كفرت بما اشركتموني من قبل. بين الشيطان الشرك انهم اطاعوه لما امرهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث المعروف عن علي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يقرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فساله علي كيف اتخذوهم اربابا فاجابه صلى الله عليه وسلم انهم احل لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله ولذلك اتباع اتخذوهم اربابا فصاروا انزلوهم مقام الالهيه وصاروا اربابا له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. من أصرح الأدلة على هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله فإنهم يزدادون بذلك كفرا جديدا مع كفرهم. وذلك في قوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر ينعون كفار ويزيدون في كفرهم بالنسيء وهو تحريف يعني ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يحلون المحرم ويحرمون الكفر مكانه فسماه الله عز وجل تم تحرير الحرام وتحرير الحلال زيادة في الكفر والله لا يهدي القوم الكافرين. أما الأدلة على أن الاشتراك الكفر بالطاغوت هذا شرط في صحة الإيمان لا يستدعى المسلم أبدا حتى يتبرأ من عبادة ما سوى الله
هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله هذه نفس لا إله الخبر هنا تعالى في الجنس إيه مش موجود لأن في إله موجودة من الله لكن إله باطلة مثل نص القرآن فرأيت من اتخذ إله هواه. فكل هذه الأدلة التي أثبتناها تبين أن هناك آلهة كثيرة باطلة لكن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فالمقصود لا إله حق إلا الله لا إله حق إلا الله لا يستحق أن يعبد ويفرض العبادة إلا الله عز وجل. قال عز وجل فمن يكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن هذه المسألة أوضح مسألة في استقضاء التوحيد الولاء والبراء والتنزه عن الكفر والشركيات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى من قال لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله فمعناها أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وحده. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلذلك أقسم الله عز وجل فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيدافع عنهم إيمان حتى ينقادوا لدين الإسلام. أما مبدأ أن شرع الخالق يعرض على المخلوقين حتى يحددوا يعني يصلح أن لا يصلح نقبل أن نرفض هذا هو معنى الطاغوت. هذا معنى أصيل من معاني كلمة الطاغوت حيث ينصبون أنفسهم حاكمين على شرع الله وقد أمروا أن يتحكموا إليه لا أن يتحكموا فيه. فهي من خلال المبدأ لابد الإنسان يخلع على عتبة هذا المجلس أو هذا المكان يخلع على عتبته الولاء لله ورسوله ثم يدخل متجردا حتى تصح عضو جاته لابد أن يختم على ذلك ولابد أن يتجرد من مفاهيم أساسية في العقيدة على حساب العقيدة وعلى حساب التوحيد. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل لما بين حال المشركين مع رسلهم قال الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم اليه يعني شق ذلك عليهم وعظم على انفسهم. وقال سبحانه ويتلى عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ودعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا وقت يدل على شدة بغضهم لما كان يدعو إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يبطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال سبحانه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كل هذه الآيات تبين حال الذين يكرهون ما أنزل الله ويبين الله عز وجل بعد ذلك حكم هؤلاء. قال عز وجل ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وصف الله عز وجل أيضا حال هؤلاء المعرضين فقال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فيجب على كل مسلم أن يتأمل هذه الآيات وأن يحذر حذرا كاملا من الوعيد الشديد الذي تضمنته لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام داخلون في هذا الوعيد. عامة الكفار سواء الشرقيين أو الغربيين أو الملاحدون في بلادنا هم حقيقة وواقعا كارهون لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد هذه الآية. وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر لا في بعض الأمر فقط ولكن سنطيعكم في كل الأمر الذين يتبعون تلك القواعد لذلك الذين كرهوا ما نزل الله. هؤلاء أشك أنهم إذا ماتوا على هذا فإنهم ممن تتوفاه الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعماله. لكن هناك تنبيه قبل أن نستطرد في هذا البحث، وهو أن النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفرة هو النظام الشرعي وليس النظام الإداري. فالنظام قسمان، إداري وشرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه، وهذا ثابت عن الصحابة ومن بعدهم. عمل عمر رضي الله عنه بذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف سعد بن مالك وصاحبيه إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكسراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية في مشهد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج عن قواعد الشريعة وينبني على مراعاة المصالح العامة، هذا لا بأس به. مثل مثلا قوانين المرور، قوانين المرور وضوابط المرور، كل هذه أشياء إذا كانت لا تخالف الشرع في شيء ما في بأس من تشريع مثل هذه الأشياء. لكن التنظيم أو النظام الذي يقتضي تحكيمه في الناس الكفرة والخروج من ملة الإسلام هو القسم الثاني، وهو النظام أو التشريع القانوني أو الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض. تحكيمه كفر بالله عز وجل، كدعوة مثلا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس لإنصاف، كما تقول بعض الداعيات إلى النار تقول لن أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا ساوت الرجل في الميراث، أو كما تعميها مثلا في الشريعة الإسلامية في يوم من الأيام تقول كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. فدعوى بعض الناس مثلا أن تعدد الزوجات هذا ظلم، تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يتوب فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم مثل هذا النوع من النظام القائم على كراهية ما أنزل الله والقائم على تنقض ما أنزل الله عز وجل فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وتمرد على نظام خالق الخلائق سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالحها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن حينما نتخيل واحد مثلا من فاتة أو العسكريين يكون أي دولة من الدول يحاول يغبر أي نوع من المؤامرات، لما يقبل عليه كيف يسمعون به؟ يحكموه بتهمة الخيانة العظمى ولا يكون له جزاء أقل من القتل. الخيانة العظمى لإيه؟ لحاكم أرضي، فكيف بحاكم السماوات والأراضي سبحانه وتعالى؟ أولى ثم أولى. هناك تفصيل في حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فيه كثير من الكلام نحاول أن نختصر بقدر الإمكان. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول هذه القوانين التي فرضها هذا الشيخ أحمد شاكر معروف ومحدث الجرم المترين وقاضي شرعي رحمه الله، هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام الساتر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوها دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون وقدسية القانون وسيادة القانون وحرمة المحكمة، وكل هذه العبارات تقديس هذا الإله الذي يعبد من دون الله. وأمثال ذلك من الكلمات الذين يأبون ويستكبرون أن يصفوا بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أولئك الوثنيون وأتباعهم. ثم بيّن كيف تدرج الأمر بالمسلمين، فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشرع، حتى المحامي إذا بعض المحامين في أثناء الدفاع أو كذا يقول المشرع فعل كذا ويقصد به مشرع الوضع، حتى يصف به بما لا يصف به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن المسلمين انحدروا درجة، الشيخ أحمد شاكر بيّن فقال وتجرأوا على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد، حتى أنهم يقولون كل يوم الشريعة والقانون، الشريعة والقانون، يعني كأن شيء الاثنين على قدم المساواة. ثم بيّن كيف وصل الحلبي إلى الدرك الأسفل فنفوا شريعته الإكرامية عن كل شيء، وصرح كثير من هؤلاء الملاحدة في كثير من أحكام الإسلام القطعية في السجود والدلالة بأنها لا تتناسب مع هذا العرض، وأنها شجعت لقوم البدائيين غير متمدنين فلا تصلح لهذا العصر الإفرادي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة، إلى أن قال وقد ربى لنا المستعملون من هذا النوع طبقات، أرجعوهم لبان هذه القوانين حتى صار منهم فئات عالية الثقافة وسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد، الذين نسخوا به شريعتهم ونبغت فيه الكوابل يسخرون بها على رجال القانون في أوروبا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتلى به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور. انتهى الشيخ الشاكر هي القول، قال وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة أو خالفها. وقال أيضا والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عاما بلا استثناء، وإثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. ايضا هناك اسوان علماء كثيرين في هذه القضية، لكننا نختصر ايضا ونذكر كلام الشيخ احمد شاكر بتفصيله اختصار الوقت حتى يتم لنا ان ننتهي من هذا الموضوع اليوم ان شاء الله. يقول الشيخ احمد شاكر وصار هذا الدين الجديد، ما تستغلوش من كلمة الدين، الدين معناه نظام معين بيلتزم ويقدس ويطاع، قال الله عز وجل ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، في دين الملك في شريعة الملك ومنهجه، فأي شيء يخالف دين الإسلام فهو جاهلية، وأي شيء يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى هو دين. يعني مثلا النصرانية هذه دين، الوثنية دين، العلمانية دين، كل هذه أديان لأنها نظم متكاملة مختلفة ومتباينة مع دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها أو ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادقة لا اتباعا لها ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالموافق والمخالف كلاهما مرتكف في حمأة الضلالة يقود صاحبه الى النار، لا يجوز لمسلم ان يخضع له او يرضى به. ويقول ايضا ان الامر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام كائنا من كان في العمل بها او الخضوع لها او اقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال ايضا نحتج به مبتدعة زماننا من القضاء بالاموال والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة اهل الاسلام واظهار قانون ملزم لاهل الاسلام بالاحتكام الى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل اعراض عن حكم الله
ورغبة عن دينه وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل له والداعي إليه. يقول أيضا رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح، ألا فليصدر العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موالين ولا مقصرين. قال أيضا: فيقول عني عبيد هذا الياسك العصري وناصروه إني جامد وإني رجعي. يعني يقصد بكلمة الياسك هذا الكتاب الذي وضعه زنكير خان ملك التتار، يعني خريط من الأحكام مأخوذة من كتب السابقين ومن أديان سماوية، أرضي من الأديان يعني أرضية وثنية، وضم إليها بعض أحكام من الشريعة الإسلامية، وأراد أن يجبر الناس على التحكم الياسك. فيقول فيقول عني عريض هذا الياسك العصري، يسمي الشيخ أحمد ساكن قوانين الولاية العصرية أنها الياسك الجديد، إني جانب وإني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، أما عبئت يوما بما يقال يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. قال أيضا: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أيجوز لأبن أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا، أيجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البتة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة، لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. هنا تذكر أيضا نذكركم بها، وإن كان سبق الكلام عليها بتفسير سورة الكافرون. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نفهم إلى أن الخطأ الذي يقع في أغلب الناس إن لما يريد واحد يفاصل الآخر يعني ينفصل عنه يحسب الموقف يقول له لكم دينكم ولي دين، والناس بتفهمها أحيانا بتحمل إيه على عكس ما نزلت من أجله تماما. كما بينا من قبل يعني أن بعض الناس يتوهمون أن هذه الآية ستفيد إقرار الكفار على دينهم ولو كان دينا باطلا، وأن لا يتعرض لهم بنقص أو إنكار على سبكهم، فعكسوا بذلك حقائق الأشياء. هذه الآية هي آخر آية قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، آخر آية من سورة قل يا أيها الكافرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، قال: إنها براءة من الشرك، أمرنا عند النوم أن ننام على خاتمتها، نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فتقرأ هذه السورة أذاب النوم أو من سنة النوم أن تقرأ سورة الكافرون قبل النوم. قال المفسرون: إنها نزلت حينما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني أنا إن كان الحق عندنا تصيبه، إن كان عندك نصيبه معك في خلال هذه الفترة. فنزلت هذه السورة: قل يا أيها الكافرون. ما أعتقد شيء أشد من أن يوصف الإنسان بالكفر، ولماذا هذا النداء الفوري؟ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون، لو على عبارة ليفيد البراءة الكاملة من كل احتمال يتصرف إلى هذا النين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه السورة أخلصت التوحيد، ولذا تسمى سورة الإخلاص، والآية اقتضت البراءة المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل،
فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا تشركوننا في دينهم الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. قوله تعالى لكم دينكم وريدين كما بينا هو نظير قول الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقال عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا يفهم من هذا أبدا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التنزيل والوعيد لقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل ان هنا مش تقرير ليه؟ الآية لا يفهم منها التقرير ماذا؟ ان هو بيبين مصير من كفر. فقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. فبعد ذلك ان المقصود فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر التوجيه. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذا ايضا تنزيل. نظير ذلك ايضا قول ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الى اخر الايه. الشيخ محمد عطيه محمد سالم حفظه الله وهو تلميذ الشيخ محمد الامين السنقيطي رحمه الله تعالى يقول في نهايه تفسيره لهذه السوره في هذه السوره منهج اصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحيه انصاف الحلول، لان ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إقامة الحق لأحد الجانبين. فجاء الرد حاسما وبشدة لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل والحق، فإن الباطل والحق يعني يقفان على قدم المساواة على قدم المساواة. فحتى الإنسان لو يعني فضل الحق على الباطل وقرن بعضهم الله في إساءة هذا الحق، كما يقول الشاعر يعني ألم ترى أن السيف ينقص فجره إذا قيل إن السيف أنبر من العطا. يقول الشيخ أي لأن فيه أي فيما عرضوه مثلاثا للباطل بالحق. لابد أولا يعني يعلم الدخول في دين الإسلام والانتهاج الشرعي مهما حكم. أما أن يدخل الإسلام ويستوي مع الملاحدة المتصرفين بالتجمع والوقتيين العلمانيين اللي أسسوا هذا هذه العلمانية الكبيرة في بلادنا وسمّوا بها العقود ويعني صدّوهم عن سبيل الله وطعنوهم بالشريعة على نهار معروف. فيعني ما فيهم أحد يرفع رأس يا إله إلا الله، كلهم يندرجون تحت الشعب مصدر السلطات ويستمدون شرعيتهم أو يعني آخر سلطة يعني سلطة لهم ويعني قيلتهم من هذا الإيه من هذا المنطلق. فهذا أيضا منهج يقول الشيخ فيه تعريف للمشكلة وفيه تقرير الباطل ان هو وافقه ولو لحظة، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريب الشك في الحق يحبط الايمان لمجرد لحظة من الزمان، فلا تردد ابدا في ان هذا باطل قطعا وان هذا حق قطعا. فيعني هذا فيما يتعلق بالفائدة التي ننبه عليها المأخوذة من هذه الآية لكم دينكم وليه دي. هناك بعض التنبيهات يعني ربما تكون يعني غير منسقة ولكن تمس القضية أو تمس القضية التي نحن نصورها من قريب أو من بعيد. طبعا نلاحظ قبل الاستمرار في القضية دي أننا لا نكسر أفراد المجلس، لا نستطيع أن نكسرهم أبدا، هذه قضية أخرى من شأن القضاء الشرعي، لكن نحن لا نشك في ان الهيئة بما هي عليها هيئة كفرية وانها مشقة ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانها لا توبة مما هي عليه الا بان تبدل كلمة الشعر مصدر التلطات بكلمة لا اله الا الله. نعم. يعني اذا كان الحكم بغير ما انزل الله من شأن الجاهلية كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدل عنهم ما عندهم يقين الذين اعرضوا عن شرع الله عز وجل. فحكم الجاهلية يبغون، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن دعوة الجاهلية قل دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا الخبيث الممكن حرام على الموحدين وحرام على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك من أخطر أمور الجاهلية. بينا بالنسبة لمفهوم الولاء والبراء، وكيف أن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها، تتضمن البراءة من كل ما يعني يقدح بهذه العقيدة ومن كل مظاهر الشرك. ويقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، قال العلماء الركون الميل اليسير، مجرد الميل اليسير. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو أنكم جلستم وأقررتموهم على ذلك. ومعلوم يعني هناك حديث صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على موائد يشرب عليها الخمر. إن كان هذا يعني الرسول عليه وسلم يريد أن يبني في قلوبنا حواجز نفسية تجاه هذه المعاصي وتجاه المشركين، فيحرم علينا التشبه بهم ويضد